ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن تبعا كذلك لما كنا شرعنا فيه من بيان بعض أحوال الحكم بغير ما أنزل الله، فالظاهر أننا قد استوفيناها عند الحالة التاسعة، وقبلها حالة التقنين وهي الثامنة. والتقنين كذلك هي حالة من أحوال الحاكم بغير ما أنزل الله، أن يقنن بمعنى أنه يضع قوانين. فالقوم الذين هم الخوارج التكفيريون في هذا العصر كأنهم قالوا هذا هو سبب تكفيره، أنه قنن. نعم. والصحيح قلنا من كلام أهل العلم هذا التقنين وحده ليس هو الذي به يقع التكفير، إن لم يكن مفضلا بمعنى مفضل للحكم بغير ما أنزل الله على ما أنزل الله، ولا كذلك مسويا له، بمعنى يقول لك كيف جائز تحكم بهذا وبغير هذا، كذلك حالة كفر مخرج من ملة. نعم. ولا كذلك ينسب ذلك إلى 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 حكم الله عز وجل، فيكون هذا قلنا حالة ماذا الذي يسمى مبدل، يسمى التبديل وليس هو الاستبدال، يعني في الاصطلاح فقط نقول هذا هو الذي يسمى مبدل بمعنى بدل الشريعة غير الله وجعلها كأنها هي شريعة الله ونسب ذلك إلى الله عز وجل. نعم. وهذا ربما يصدق قلنا على أهل البدع أكثر مما يصدق على المقننين، لأن أهل البدع يأتون بشريعة غير شريعة الله عز وجل ويحكمونها في الناس وينشرونها، بل وربما يحاربون من يأتي بالسنة ويقول لهم هذه سنتنا وهذه بدعة ويحكم على عمل بالبدعة، هم أشر وأشد من المقننين. نعم. إذن مجرد التقنين وحده لا يكفي في نسبة هذا الشخص المقنن إلى الحكم بغير ما أنزل الله، مقنن بمعنى فقط نظم شؤونه وإدارته، وكل هذا الكلام على كل حال إنما هو في الأحكام التي فيها شريعة منزلة. وما إذا كانت الأحكام التنظيمية قلنا كأحكام الإدارات وقوانين الإدارات وتسيير المؤسسات وتسيير كذلك المرور والحذر، كل هذا لا يتعلق بالكلام، الكلام لا يتعلق بهذا النوع، وإنما يتعلق مثلا بأحكام شرعية، مثلا السارق يده تقطع. نعم. نعم. إذن قلنا قد يكون هذا التقنين مجرد التقنين وحده لا يكفي، نعم، بل إنما صاحبه إن كان في حالة من تلك الأحوال التي اندرجت فيما سبق، نعم، من كونه مبدلا أو من كونه أيضا مفضلا أو مسويا، نعم، فهذه الأحوال التي يكفر بها سواء قنن أو لم يقنن. ثم ذكرنا الحالة التاسعة هي التي ربما بعضهم يقول فرق بين القضية الخاصة والتشريع العام، ويقول أن التشريع العام هذا هو الذي صاحبه يكفر، وأما القضية من القضية واحدة، وفرقوا بين القضية، وهذا التفريق كذلك لا أساس له. نعم، شريعتنا لم تعلق الحكم بكون هذا تشريع عام أو غير تشريع عام، ولا بد كذلك حتى يكون هذا التشريع العام أيضا كفر مخرج من الملة أن يكون صاحبه أيضا واقع فيما سبق من ذلك التفصيل. نعم، نقول كذلك حكم أو الحكم بغير ما أنزل الله في كتب العقائد، مقصود بعقائد أهل السنة والجماعة الكلام فيه في كتب العقائد. على كل حال رصدت بعضها، والبعض لا شك أنه كثير منتشر فيها، لم يسعنا فقط الوقت ل يعني استقصائه وتتبع جميع، لكن قال من أقدم الكتب في عقيدة السنة والجماعة كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، قال فيه: وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل من الملة. وهذا على كل حال يعني رأيناه فيما سبق، رأينا فيما سبق أن هذه الآية هكذا فسرها ابن عباس وكذلك تلامذته، قالوا في قول عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بإجماع أهل السنة. لم يحمل هذه الآية على ظاهرها إلا الخوارج، قالوا مباشرة: الكافر كفر مخرج من الملة. هذا ابن عباس يقول يعني أن هذا ليس كفرا أو ليس بكفر ينقل عن الملة، هذا هو تفسير ابن عباس لهذه الآية. وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر، فقد تبين لنا أن إذا كان ليس بناقين عن ملة الإسلام أن الدين باق، أن الدين باق. نعم، وإن وحاله أي حال صاحب هذه، نعم، هذه الحالة أنه حتى وإن خالطه أي دينه ذنوب فلا معنى له إلا أو لهذه الآية إلا أخلاق الكفار، يعني من أخلاق الكفار لم يحكمون بغير ما أنزل الله، فهو تخلق بأخلاقهم وسنته، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله، انتهى هذا من كتاب الإيمان. ويمكن أن يكون طليعة التفصيل لهذه النقولات ما قاله الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، كتاب صغير موجود عندنا متوفر منتشر، نعم، أصول السنة، حتى أنهم بعضهم جعلوا فيه مطوية. نعم، قال رحمه الله الإمام أحمد: ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهو قول عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. وصحه الألباني رحمه الله. وفي أصول السنة لابن أبي زمنين أورد الآية وتعقبها بأثر ابن عباس الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي كتاب الإيمان ابن تيمية رحمه الله احتج بها على أن المؤمن قد يجتمع فيه كفر وإيمان، المؤمن قد يجتمع فيه كفر وإيمان. ومعنى يجتمع في الكفر أن بعض شعب الكفر تكون عند المؤمن، وكل ما هو من الفسوق والمعاصي هو من شعب الكفر، ليس أصول الكفر. لا، إذن قد يكون مسلم يشرب الخمر، يرابي، يزني، يكذب، وهذه شعب كفر، وكذلك يحكم بغير ما أنزل الله. نعم، وهو يكون مع هذا مسلما. نعم، قال: وفي ضمن ما عدده محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله من نواقض الإسلام العشرة، ذكر الرابع من تلك النواقض: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن. إذن تلاحظون أنه كأنه يعني سلط الضوء على من قال بالأفضلية، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر، وهو في ضمن ما تقدم من تلك الأحوال التي يكفر بها الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان هو قد فضل، إذا هو قلنا فضل. نعم، واستدل الشراح على هذا بقوله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. واستدلوا كذلك بقوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، أو الشراح يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، نعم، ويسلموا تسليما. وبقوله عز وجل: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله من الآخر. وبقوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. والخلاصة المبنية على قول المؤلف: كالذي يفضل، هكذا قال، حكم الطواغيت على حكمه، على حكمه أي على حكم الله عز وجل، فهو كافر. ومقصود طبعا الكافر كفر مخرج منه، وبناء على قاعدتين: الأولى أن أهل السنة وهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل. إذن هذه قاعدة من قواعد في هذا الباب، يفرقون بين القول وبين قائله، ويفرقون بين الفعل وبين فاعله. وهم كما قال، ومقولة عن غير واحد من أهل العلم، أنهم هم أرحم الناس بالخلق وأعلمهم بالخلق بالحق، أعلمهم بالحق وأرحم الناس بالخلق، فينزلون الحكم في من في 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 محله. الثانية من قاعدتين: أن أحكام التبديع والتكفير والتفسيق يفرقون فيها بين الحكم على سبيل العموم وبينه على سبيل التعيين، ويتطلب الحكم على المعين شرطان. إذن فرق بين الحكم على سبيل العموم، بمعنى أننا نقول في كلامنا في شيء مررنا به مثلا بأن هذا كفر لا مانع، وأن نقول كذلك من فعل كذا فهو كافر. نستطيع أن الواحد مثلا يقول: من استغاث بغير الله حمد الله بغير الله فهو كافر، من دعا غير الله فهو كافر، من عظم التعظيم اللائق بالله عز وجل عظم غير، من أحب مع الله فهو كافر، وهكذا. كل ما هو كفر نقول فيه أنه كفر، ونقول كذلك أنه كفر مخرج من الملة. هذا في التكفير النوعي. لكن هناك التكفير العيني، ومعنى التكفير العيني معناه أنك تريد أن تقول عن فلان زيد أو عمر الذي طبعا يعني فعل ما فعل من الكفر، هذا الحكم عليه ليس كالحكم على فعله. إذن فرق بينهما: الحكم على المعين فيه ما فيه من الشروط التي لا تطلب في الكفر النوعي. الكفر النوعي فقط يطلب من الشخص أن أمر ليس كفرا في الشريعة، لا تجعله كفرا أنت، لا بد لأي شيء هو كفر في الشريعة، نعم يكون كفر في الشريعة إذا كنت تقصد أنه كفر مخرج من الملة، وإلا فيمكنك أن تطلق وتقول هذا أقصد أنه كفر دون كفر، نعم، لأن كل شعب الكفر كفر، لكن ليس كفر المخرج من الملة. نعم. نعم. قلنا أولا الحكم على المعين تطلب شرطان، تطلب شرطين: دلالة الشرع على حكم المخالفة، يعني يكون الشرع تبين أن هذه المخالفة محكوم عليها بأنها كفر، نعم. ثانيا: انطباق الوصف على المعين، وذلك باجتماع الشروط. الشروط هي التكليف بأن يكون بالغا، أحكام الأطفال الصغار ونحو ذلك مما ممكن فعل يفعله الصغير ولا يقال أنه كافر، لكن نفس الفعل إذا فعله الكبير نقول أنه كفر، نعم. ثانيا بالإضافة إلى أن يكون بالغا: العلم بمقتضى المخالفة، يكون عالم بأن هذا عمل كفري، إذا لم يكن عالما يقول أنا ما كنت أدري أنه كفر وكذا فهذا شيء آخر، فلا يعني ينزل عليه حكم التكفير. ثالثا: الاختيار، أن يكون مختارا أي ليس مكرها. الإكراه بمعنى أن يجبر شخص ما على فعل لا يرتضيه، فعل لا يرتضيه بمعنى أنه قد يفعله وهو تحت إكراه، أو تهديد ممن يصلح منه التهديد، مثلا في سجن أو تحت يعني قبضة ظالم، يقول له مثلا افعل هذا وإلا قتلتك، وبالفعل هو متأهب لقتله، أو أدخلتك السجن، أو ضربتك ضربا يعني مبرحا شديدا ونحو ذلك، فهو يقول ولكنه غير مطمئن بما قال، فهذا ليس مختار. نعم. كذلك العمد، ماذا ماذا؟ نعم، قلنا أولا انطباق الوصف دلالة الشرع على حكم المخالفة، أولا هذا بالنسبة للحكم على المعين، الحكم على المعين قلنا فيه شرطان اثنان، دلالة الشرع على حكم المخالفة، هذه المخالفة يكون حكمها مأخوذ من الشرع، فلا نستطيع في فعل ما الشرع حكم على صاحبه بأنه فاسق فنقول فيه أنه كافر، لا ما يجوز، تجاوز وظلم. ثانيا العلم، عفوا، ثانيا انطباق الوصف على المعين، انطباق الوصف على المعين، هذا المعين الذي نحكم عليه يكون ذلك باجتماع الشروط، هذه الشروط قلنا فيها التكليف بأن يكون بالغا، التكليف بأن يكون مكلف، لأنه إذا كان طفل صغير ممكن طفل صغير يأتي المصحف ويجد ممكن مادة وسخة ويلطخه بها، لو فعل هذا الفعل كبير وهو يعلم فنقول هذا كفر، هذا كفر بالله عز وجل أن الشخص يأتي إلى المصحف الذي يعلم أنه هذا مصحف نعم ويرمي به في القذر أو يقذره أو نحو ذلك. إذن هذا لو فعله طفل صغير هو طبعا لا يدري أحكام الشرع، فهذا هو حكمه. إذن قلنا التكليف بأن يكون بالغا، ثانيا العلم بمقتضى المخالفة، لأن ممكن بعض الناس يقول بأن أنا لا أعلم لا أدري بأن هذا كفر فيفعله وهو لا يعلم، وهذا هو الذي يسميه العلماء العذر بالجهل، الجهل عذر من الأعذار، نعم على تفصيل معروف لأهل العلم، كذلك لعله إن شاء الله يأتي الفرصة لكلامه. الاختيار، ثالثا الاختيار من المعين، هذا يكون مختار ليس مكره. ثالثا رابعا العمد، العمد ليس يكون قد ارتكب على وجه الخطأ. نعم. وأشار في كتاب القواعد المثلثية من هذه الشروط. نعم. وسوف إن شاء الله نواصل أيضا على هذا النسق، نذكر هذا البحث الذي طريقتنا في هذه كما تعلمونها، لعله إن شاء الله يعني ننهيه في يوم من الأيام القادمة، وهو متعلق الحمد لله كما تعلمون بما سبق من آيات في سورة المائدة مررنا بها، وكان حقها أن تأخذ يعني حلقتين لأجل عموم البلوى بهذا المرض الذي صار للمسلمين للأسف، ونتهم به كذلك نحن، يتهم أهل السنة بأنهم أهل تكفير وأنهم يكفرون وأنهم إلى آخر، ليس فقط مجرد يعني نحن ولكن حتى العلماء الكبار كانوا يتهمون، ولذلك تراهم يعني مجتهدون في بيان الموقف أو العمل الصحيح الذي ينبغي أن يعمل مع أي شخص وقع في شيء من هذه المكفرات. نعم. إذن وكنا قد توقفنا عند قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون قال رحمه الله يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينهم هزؤا ولعبا يشير إلى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء أولياء مفعول لقوله لا تتخذوا لا تتخذوهم أولياء هؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا لا تتخذهم أولياء نعم واتقوا الله إن كنتم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءا ولعبا قل يا أهل الكتاب أي لهؤلاء كذلك أي لهؤلاء يعني قل لهم نعم وهم من أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل هل تنقمون منا هل هذا استفهام حرف من حروف الاستفهام إلا أن الاستفهام قلنا تارة يأتى ومراد به الإنكار أو النفي نعم هل تنقمون منا ما تنقمون منا ماذا تنقمون منا نعم إلا أن آمنا بالله يعني هذا هو الذي تعيبونه علينا أو تسخطونه علينا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أي هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا وهذا ليس بعيب ولا مذمة فيكون الاستثناء منقطعا ما دام هذا ليس عيبا هل تنقمون أي ما تنقموه منا إلا أنا آمنا بالله وهذا في نفسه ليس عيب إذن هو ليس عيب والمستثنى منه هو الذي ينقم أي المعيب وهذا ليس بعيب إذن سوف يكون الاستثناء منقطع منقطع بمعنى أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه كما في قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكقوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وقوله وأن أكثركم فاسقون كأنه معطوف على يعني أننا نحن آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنتم فاسقون يعني هذا هو الذي تنقموه منا وتعيبوه علينا وبالنسبة لكم نعم عيب ولكنه في الحقيقة ليس عيب بل هو منقبة وشرف نعم وأن أكثركم فاسقون معطوف على أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون أي خارجون عن الطريق المستقيم ثم قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله هذا الحوار الذي أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام يفعله يمكن أي واحد منا أن يفعله كذلك مع كثير من الناس الذي ربما أنت عندما لم تكن مستقيما وكنت على حالة من أحوال يعني الناس ثم بعدما تستقيم تتغير علاقته بك ويتغير حاله منك ويصير كأنما ترى في عينيه البغض وترى فيه كذلك ربما أنه مستاء لحالك لأجل أنك ربما التحيت وظهر عليك أنك من أهل الاستقامة وأنك محافظ على الدين وأنك تقول هذا حرام وهذا حلال وهذا بدعة ونحو ذلك مما لا بد لنا منه في حواراتنا وفي كلامنا وفي تعاملاتنا نعم مجرد ما يرى منك هذا يتغير حاله منك نعم فيمكن أن تقول ماذا تنقم مني إلا أنني آمنت بالله أو استقمت على شريعة الله عز وجل، وهذا في الحقيقة ليس عيب. نعم. إذا النبي عليه السلام لقن نبيه عليه الصلاة والسلام ما يقول لهؤلاء، هل تنقمون منا أي هل تعيبون علينا إلا أننا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على الرسل قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، ماذا تقومون هذا؟ وهذا في الحقيقة في نفسه لسعي، وأنكم كذلك أنتم أيضا ماذا؟ أنكم فساق وأنكم خارجون عن شريعة الله عز وجل. نعم. قال قل هل ننبئكم بشر من ذلك، بشر من ذلك الذي نقمتموا علينا، قال هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة. فقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته، اللعنة هذا هو معناه، اللعنة الملعون بلعنة الله أو بلعنة رسوله صلى الله عليه وسلم محكوم عليه بأنه ماذا؟ بأنه مطرود ومبعد من رحمة الله عز وجل. نعم. وأما ما يجري منا نحن فنلعن فلا يجوز، لا يجوز لنا أن نلعن معينا حتى ولو كافر، لا يجوز لك أن تقول فلان لعنة الله عليه، فلان يعني من الكفار، ما تدري أبوه جدا يعني الله عز وجل يختم له بالخاتمة الحسنة، بل ولا تدري حتى أنت قد يختم لك بالخاتمة السيئة، ولكن لك أن تلعن الأوصاف التي اتصف بها، فتقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على كذا وكذا، فهذا لا بأس به، ولكن أن تلعن واحدا معينا فإذا لعنته فحاله كحال من قلنا ماذا؟ الكفر. فاللعنة عندما توجهها أنت له وهو ليس محلا لها عادت عليك أنت، عادت عليك أنت اللعنة، وهي في الحقيقة بالنسبة لك ليست لعنة وإنما هي سب، تكون سبا وشتما، وذلك فإنه لا يجوز. نعم. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وغضب عليه من لعنه الله أي أبعده من رحمته وغضب عليه، نعم نعم، قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة. فقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته، لعنه الله أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير، اليهود نعم مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير كما تقدم بيانه في سورة البقرة وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف. وعن ابن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله، فقال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وأن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، إذن هم مسخوا قردة والخنازير، ولكن لا يقال أن هذه القردة الموجودة الآن في أزمنتنا هذه هي مسخ اليهود، لا، يعني أولئك الذين مسخوا قردة والخنازير ذلك جيل، نعم عندما انقرضت تلك القردة والخنازير في ذلك الزمان نعم بقيت القردة التي كانت قبل ذلك وكانت موجودة، بقية القردة الآن موجودة، لا نقول أن هذا قرد، هذا يهودي مسخ قرد، هذا القرد موجود اليوم الآن في زمان هذا، لا، ولكن أهل ذلك الزمان نعم مسخوا قردة وخنازير. نعم. قال وقرئ وقوله رواه مسلم وقوله وعبد الطاغوت قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، ننبئكم به من هو؟ نعم من لعنه الله وغضب عليه، وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد هكذا نعم فعل ماضي وتكون طاغوت مفعول به نعم. قال وعبد الطاغوت وقرئ وعبد الطاغوت على أنه فعل ماض عبد هكذا ككتب وقرأ وذهب نعم. والطاغوت منصوب به, الطاغوت منصوب بعبد أي وجعل منهم من عبد الطاغوت. وقرئ وعبد وعابد هكذا قرئنا وعبد الطاغوت بالإضافة, عبد طاغوت بالإضافة لذا معنى بإضافة عبد إلى الطاغوت نعم. بإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبده. وقرئ وعبد الطاغوت, هذه كلها قراءات لكل حال الإنسان إذا سمع شيئا منها فلا ينكرها قد صحت بذلك نعم. على أنه جمع الجمع عبد, جمع الجمع عبد وعبيد وعبد مثل ثمار وثمر حكاه ابن جرير عن الأعمش. وحكى عن بريدة الأسلمي أنه كان يقرأها وعابد الطاغوت. وهذا هو الذي يقول أن القراءة مفسرة للقراءة, القراءة عندما نقول مثلا نحن أن عبد هي بمعنى يعني جمع عابد, ولما جاءت قراءة أخرى عابد إذن هذا يؤكد ما قيل أن عبد جمع عابد. وعن أبي وعن أبي وابن مسعود وعبدوا هكذا قرئ وعبدوا نعم. وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القارئ أنه كان يقرأها وعبد وعبد, إذن سوف تكون الطاغوت وعبد الطاغوت على أنه مفعول ما لم يسمى فاعله ثم استبعد معناها. والظاهر أنه لا بد في ذلك لأن هذا من باب التعريض بهم أي وقد عبدت الطاغوت فيكم أنتم الذين فعلتموه. وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر نعم. ولهذا قال أولئك شر مكانا, أولئك شر مكانا أي مما تظنون بنا. إذن شر أفعل تفضيل بمعنى أنتم, وهي أوصافكم التي ذكرت لكم وهي أوصاف جاءت بها الشريعة نعم, وهي أوصافنا نحن, هي أوصاف المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسل ويؤمنون بجميع الرسل عليهم السلام. قال وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. نعم عندما يقال شر قد يستشكل بعضنا يقول بل المسلمين فيهم شيء من الشر, ويقصد يعني مكانهم شر مكانا, مكانهم الجنة وأي شر يكون في الجنة نعم, النار شر كلها شر. إذن عندما قال أولئك شر مكانا طبعا سوف يكون أفعل تفضيل, فعل تفضيل يقول مفضل ومفضل عليه, المفضل عليهم هم اليهود نعم, والمفضل هم المسلمون. إذن المسلمون فيهم شيء من الشر لأن أفعال التفضيل دائما تكون وصفا يكون لاثنين أحدهما زائد في ذلك الوصف على الآخر, لكنها أحيانا تخرج أفعال التفضيل عن هذا الاستعمال كقوله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا, خير مستقرا وأحسن مقيلا. الجنة ليس فيها أي شيء من نسبة الخيرية ولا نسبة الحسن نعم, عفوا النار, نار أقصد النار نعم. إذن الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. لا يقال بأن إذن الجنة أو النار فيها شيء من حسن استقرار أو حسن المقيل, لا ليس فيها أي شيء. إذن هذا أفعل التفضيل يستعمل أحيانا نعم وليس في الطرف الآخر المفضل عليه شيء من الوصف, فارغ خالي من ذلك الوصف الأعلى. واضح ولا لا؟ نعم. مثلا قلنا هذا الماء أبرد من هذا، هذا الماء أبرد من هذا، ما معناه؟ معناه أقول أن هذا فيه برودة وهذا فيه برودة كذلك، إلا أن هذا زائد فيها عن هذا، إذن هذا فيه نسبة وهذا فيه نسبة، والذي في هذا زائد، هذا هو الذي تفيده أفعل التفضيل، أفعل هذا الوزن، أفعل كأكرم وأحسن وأبرد وأجمل وأطول وأقصر ونحو ذلك، هكذا أفعل التفضيل يأتي على هذه الصيغة، صيغة أفعل، ويفيد هذا المعنى، لكنه تارة يكون يستعمل استعمالا ليس فيه ما يفيد، أن بحيث لو كان هذا مثلا ساخن حامي، وإذا قلت هذا أبرد من هذا لا يعني أن هذا فيه نسبة برودة. إذن أصحاب الجنة يومئذ خير، خير كذلك من أفعال التفضيل، حذفت همزتها تخفيف فقط، هي أصلها أخير، وهكذا كذلك شر أصلها أشر. إذن لا يعني أن أهل النار عندهم شيء من هذا الوصف، هكذا كذلك أراد أن يستشهد بها في قوله عز وجل أولئك شر مكانا، لا يفيد أن المؤمنين ماذا مكانهم فيه نسبة من الشر، لا. إذن هنا استعمال أفعال التفضيل في الصورة التي يكون الطرف الآخر ليس فيه ليس فيه شيء من الوصف. وقوله وإذا جاءوكم قالوا آمنا، الله عز وجل يخبر أخبارا لا تعلم إلا من جهة الوحي، يقول نبيه عليه الصلاة والسلام لتكون على علم بحالهم وأوصافهم، وإذا جاءوكم قالوا آمنا، قالوا هكذا بألسنتهم نفاقا وكذبا قالوا آمنا، وقد دخلوا بالكفر، دخلوا معكم في الإيمان لكن بكفرهم وهم قد خرجوا به، وهذه صفة المنافقين منهم، إنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر، ولهذا قال وقد دخلوا أي معكم وفيكم، أي عندك يا محمد بالكفر، مستصحبين الكفر في قلوبهم، ثم خرجوا وهو كامن فيهم، يعني دخلوا به وخرجوا به، لا تحسبهم أنهم إذا قالوا كآمنا، قل ما يكون هذا من اليهود الذين دخلوا في الإسلام قليل جدا، وبعضهم يستعمل هذه حيلة ليوكل نفسه أو لغرض ما من أغراض، يدخل مع المسلمين بالكفر ويخرج كذلك بالكفر، كما دخل يخرج. قال مستصحبين الكفر في قلوبهم ثم خرجوا وهو كامن فيهم، لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم، ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر، ولهذا قال وهم قد خرجوا به، فخصهم به دون غيرهم، وقال تعالى والله أعلم بما كانوا يكتمون، والله عالم بسرائركم وما تنطوي عليهم، ما تنطوي عليهم عليه ضمائركم. عليهم ماذا عندك؟ عليهم قال معليش نقبلها على مر ما تنطوي عليهم ضمائركم، ما كنت أظل قال وما تنطوي عليه ضمائركم. ماذا عندك؟ عليه، إذن عليه قال وما تنطوي عليه ضمائركم، قال وإن أظهروا لخلقه وإن أظهروا لخلقه ذلك وتزينوا بما ليس فيهم فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. لذلك أيها الإخوة اليهود في القرآن الكريم وقد مر بنا في سورة البقرة ما مر وربما كثير من الصور التي يعني في القرآن الكريم مما سيأتي فيه دائما فضحهم وبيان حالهم. فأعرف الناس بهم من المفروض هم المسلمون يعرفوا اليهود. نعم كثير من المسلمين ربما لا يعرفوا اليهود معرفة حقيقية وإنما يعرفون فقط من خلال هذه الأحداث التي من حين لآخر تندلع ويرى ما يرى من شراستهم ووحشيتهم. نعم فعند ذلك اطلع اليهود لكن في حق المسلمون نعرفهم جيدا. وذلك هذه المعرفة بهم تثمر ماذا؟ تثمر أننا نكون على حذر منهم وكل ما يأتي كذلك من جهتهم سواء كان منتجات أو كان سلع أو كان ما يأتي كذلك لا بد أن نأخذ بالحذر والحيطة. وهذه الوسائل وسائل كذلك يعني التي الآن نستعملها كذلك فيها ما فيها مما يمكن لليهود أن يستعملوه مما يستعمله كذلك في نعم الكيد للمسلمين. فيبقى هذا الحذر ملازم لنا فقط ليس فقط هذه الأيام التي ربما الناس يرون ما يحصل في غزة ويقول هؤلاء اليهود كأنهم شيء جديد فيهم هذا على مر التاريخ معروفين. نعم نعم ماذا نعم نعم قال وهم قد خرجوا به فخصهم به دون غيرهم. هو على كل حال أولا الآية فيهم ليست في غيرهم يعني أنهم دخلوا بالكفر حتى وقد ادعوا الإسلام وعندما خرجوا خرجوا به وهم مع ذلك سمعوا ولا شك من المواعظ التي ربما لو سمعها غيرهم لانتفع بها وخرج ربما مؤمنا لا يخرج كافرا. نعم ولكن الله عز وجل كما قال عن اليهود نعم قال ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم فلم ينتفعوا مع مخالطتهم فقد خرجوا دخلوا بالكفر وخرجوا به كذلك. نعم الظاهر أنه الآية لما كانت فيهم هذا ليس من خلال تعبير. نعم قال وقوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. نعم أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل لبئس ما كانوا يعملون أي لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم. وقوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون يعني هل كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك. والربانيين هم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم والأحبار هم العلماء فقط لبئس ما كانوا يصنعون يعني الله عز وجل يقول هل لا نهاهم الربانيون بمعنى أنهم عن هذه الأخلاق التي تقدم ذكرها. قال وروى ابن أبي حاتم عن يحيى نعم يعني في لبئس ما كانوا يصنعون أي في تركهم ذلك قاله ابن عباس. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن يعمر قال خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينهاهم الربانيون والأحبار فلما تمادوا في المعاصي ولم ينهاهم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات. نعم فمروا فمروا بالمعروف، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. نعم، كثير منا ربما هكذا يظن أنك لو أخذت تأمر هذا أو تنهاه ربما هذا يكون هو مسؤولك أو الشخص الذي لك به علاقة من جهة العمل ونحو ذلك من شيء، فتتخيل أنك ربما تقع تحت ممكن وطأته فيمنع عليك ما يمكن أن يمنع ونحو ذلك، فتترك الأمر بالمعروف وأنت قادر وقد رأيته. نعم، قال واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. وروى الإمام أحمد عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي وهو أعز، هم أعز منه وأمنع، ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب. رواه أبو داود وابن ماجه بنحوه. نعم، نعم، نعم. معنى هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بين أظهر معناه فيهم في وسطهم في جماعة، نعم، بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه أمنع، هم أعز معناه في مكان عزة وقوة يستطيعون أن يأمروه، نعم، وأمنع لا يخافون من ما يخاف أي شخص من أشخاص أن يقول هذا شخص مسؤول علي وربما يفعل بي وربما يعاقبني وربما كذا كذا. إن تمكن الله لك تبارك وتعالى، الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فلله عاقبة الأمور. نعم، إذن فالذي مكن الله له تبارك وتعالى هو الذي يكون عزيزا وهو الذي يكون أمنع، فالواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على الأقل من تحته. نعم، هذه صفته. نعم، قال بين من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع ولم يغيروا، ولم يغيروا وهم هكذا حالهم، وهم هكذا حالهم. نعم، قال ولم يغير إلا أصابهم الله منه بعذاب. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يخبر تعالى عن اليهود، يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوه عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل. إذن هكذا حتى رب العالمين تبارك وتعالى سبوه، هذا سب لله تبارك أن يصفه الشخص بما هو منزه عنه من صفات النقص، نعم، بأنه بخيل. نعم، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، يعني عندما يقول يد الله مغلولة، مغلولة معناها ممسكة عن العطاء والنفقة، هذا هو المراد بها، وإلا فمغلولة قد تطلق معناها فيها الغل أي السلاسل مكبل تطلق نعم المراد بهذا، ولكن هم يريدون هنا أنها ممسكة عن النفقة. قال وعبروا عن البخل بقولهم يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، وهذا في الحقائق يعني الله عز وجل يخبر عنهم، يخبر عنهم وعما في عقائدهم. قال ابن عباس قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده بخلا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذا روى أو روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك، كلهم قالوا مثل ما قال ابن عباس. وقرأ ولا تجعل يدك، أي ابن عباس قرأ من أجل أن يستشهد على المعنى الذي قاله، وقال يد الله مغلولة ليس معناه ماذا؟ ليس معناها موثقة كما ربما يفهم، موثقة معناها فيها الوثاق ما تشد به، لا ليس هذا هو المعنى، رغم أنه ربما الإنسان يفهم من كلمة مغلولة هذا، ولكن هذا يسمى تفسير وليس يسمى تأويل، هذا يسمى نعم تفسير بمعنى بيان معنى الآية، السياق دائما يعين. قال وقرأ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير، وهو زيادة الإنفاق في غير محله. وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة، إذن الغل الذي ذكره هنا هو بمعنى البخل ليس بمعنى أنها موثقة، وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرمة أنها نزلت في فنحاس من اليهود اليهودي عليه لعنة الله، قد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء، فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال قال رجل من اليهود يقال له شأس بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واتفكوه، فقال غلت أيديهم، هذا رد من رب العالمين تبارك وتعالى، ولعنوا بما قالوا. ولذلك الإنسان عندما يصف الله عز وجل بما منزل من أوصاف يستحق اللعنة من رب العالمين تبارك وتعالى، نعم، الذي يشبه الله عز وجل بخلقه أو الذي ينفي صفات الله عز وجل فهو واقع في شبه ما وقع في هؤلاء ويستحق مثل ما يستحقون. الذي يقول بأن الله عز وجل يعني هذه اليهود قالوا يد الله، يد الله، وليسوا من العلي لأنهم قالوا يد الله، ليسوا من العلي لأنهم قالوا أن لله يد، ولكن قالوا يده مغلولة، هذا هو الذي استحقوا به اللعنة. فإثباتهم لليد لله عز وجل أن له يد هذا هو قول صحيح ليس فيه شيء، نعم، وأهل السنة يثبتون لله عز وجل يدان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرمة إنها نزلت في فنحاس اليهودي، عفوا قال فنحاس اليهودي، وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوا وافتروه واتفكوه، فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم، كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى ضربت عليهم الذلة, ثم قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه, وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له, الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا, كما قال وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآية في هذا كثيرة. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. نعم, إذن هذا هو أوصاف الله عز وجل. وصف الله تبارك وتعالى أنه إن يده سحاء, سحاء معناها تكب الخير على العباد الليل والنهار في كل أوقات. نعم, أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض لم ينقص مما في يمين الله تبارك وتعالى. وقال وعرشه وعرشه على الماء في يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال يقول الله تعالى أنفق أنفق عليك, أخرجاه في الصحيحين. وقوله وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا, يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم, فكما يزداد به المؤمن تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك طغيانا, وهو المبالغة والجواز والمجاوزة للحد في الأشياء. وكفرا أي تكذيبا, كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة, أي اليهود كذلك, ألقينا بينهم العداوة والبغضاء, إذن هكذا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم, بل ربما لا يتبعون إلا على الكيد للمسلمين, وأما هم في أنفسهم فعلاقتهم هكذا يعيشون نوع تفكك وتسرذم. نعم, واختلاف. قال يعني أنه لا تجتمع قلوبهم, بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما, لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك. قال إبراهيم النخعي وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال الخصومات والجدال في الدين, رواه ابن أبي حاتم. وقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله, هذه كذلك من خصائص اليهود ليعلم بها المسلمون أنهم ناس أهل شر, أهل شر. نعم, دائما يكيدون ودائما يعيشون في المكائد ويعيشون في يعني قلوبهم لا يشفي غليلها إلا أن يروا الناس متباغضون متحاربون. قال أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم ويحيق مكر السيء بهم ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض, والله لا يحب من هذه صفته. ثم قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا, أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم, هذا هو جزاؤهم. ولكنهم ربما هم كذلك يتقاعسون عنهم وهو سهل. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم, يعني كل ما فعلوا من القبائح والعداوات وحتى ما كادوه للمسلمين فإن الله تبارك وتعالى سوف يكفر عنهم ويصير كأنه لا شيء، ما فعلوا شيء، ويستقبلون يعني ما أمامهم من مغفرة الله تبارك وتعالى. نعم، قال: أي لأزلنا عنهم المحذور ولا حصلنا لهم المقصود، ولو أنهم أقاموا التوراة، التوراة من الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى، والإنجيل الذي على عيسى عليه السلام، وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، وما أنزل إليهم من ربهم، المقصود بالقرآن الكريم، يعني عندما يأتي من القرآن الكريم الجيل الذي حضر لنزول القرآن الكريم خلاص يقول اترك التوراة واترك الإنجيل، الآن كتاب الله عز وجل الذي يعني نأخذ منه الأحكام هو القرآن. نعم، قال: وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. وقوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقد ذكر ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يرفع العلم، يوشك أن يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله، وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، كنت حسبك يعني من أفقه المدينة، كيف تعترض بهذا؟ هذا لا يصلح الاعتراض، كون الإنسان يحفظ فقط. نعم، أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى؟ فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله؟ ثم قرأ: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. هكذا أورد ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره. وقد روى الإمام أحمد عن سالم بن أبي الجعد عن زيد بن لبيد أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: وذاك عند أوان ذهاب العلم. إذن العلم عندما يرتفع، والمقصود برفع العلم أن يذهب العمل به، وإلا فيمكن الناس أن يكون فيهم الحفاظ الذين يحفظون القرآن ويحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتظاهرون به. نعم، وتراهم ربما في المجالس يتكلمون به ويفصلون فيه تفصيلا، إلا أنهم لا يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يذكرون الناس ولا أخذ لكم شيء. فهذا هو صورة من صور رفع العلم. قال: ونحن قال قلنا عن زياد بن لبيد قال أنه ذكر أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: وذاك عند أوان ذهاب العلم. قال: قلنا: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا؟ وتعلمون كذلك الصحابة كيف كانت إقراؤهم، لم يكن عندهم هذه الحالة التي عندنا نحن اليوم، ونسمي الواحد منا أنه من القراء. الصحابة كان الواحد منهم على الأقل إن لم يكن له شيء من معنى القرآن الكريم فإن له المعنى الذي يعرفه بالعربية، ولا شك قد سمع أكثر من ذلك، سمع فيه بعض التفاصيل التي رويت له عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، قال: ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد، ثكلتك بمعنى فقدتك، وكثير ما لا يعنى بها معناها، وإنما كلمة يقول أنها كذلك في معرض الكلام عندما يريد ربما أن يوبخ شخصا فيقول له: ثكلتك أمك، بمعنى فقدتك أمك. نعم، لا يريد بها نفس المعنى، يعني كأنه يدعو عليه بهذا. نعم، ها؟ وأب، ها؟ قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ ماذا؟ أي نعم. إذن قال كأنه الآن نازل القرآن الكريم يعني يقرئه بعضنا لبعض هكذا نظن يبقى هذا الأمر فينا حتى إلى يوم القيامة. قال ثاكلتك أمك يا ابن أم لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، معناها قبل أن تتكلم بهذا الذي تبين لي أنك لست كذلك، لست كما كنت أظنك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كنت يقول له إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، معنى حتى قلت هذا الذي قلته الآن. قال أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة ولا ينتفعون مما فيهما بشيء، يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء. ورواه ابن ماجه وإسناده صحيح. نعم نعم يا ابن أم لبيد أه؟ نعم زياد بن لبيد، نعم زياد ابن لبيد ابن أم لبيد أه؟ ماذا؟ أنا ما عندي حاشية فايدة اسمها أصلا مولية. لكن لا أظن أنه تكلم على شيء متعلق بهذا. نعم نتجاوزها. وقوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، منهم الكلام دائما لا يزال في اليهود. نعم منهم أمة مقتصدة وكثير وكثير منهم ساء ما يعملون. إذن هذه الكثرة التي ربما كثير منا يتعلق بها وتؤثر به ويتأثر بها كثيرا، فمن المفروض أنه يسمع في كثير من مواضع في القرآن الكريم أنها ليست محمولة غالبا، كقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله عن أتباع عيسى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة، فوق ذلك وفوق ذلك رتبة السابقية، كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. نسأل الله تبارك ويجعلنا من السابقين. ترون أن هذه الأمة فضلها الله تبارك وتعالى بأن كان فيها الخير كثيرا حتى في أفرادها. نعم فهم ثلاث طبقات، طبقة السابقين بالخيرات وطبقة المقتصدين ثم الظالمين لأنفسهم. المقصود بالسابقين هم الناس الذين أتوا بالفرائض واجتنبوا المحرمات، بل اجتنبوا حتى المكروهات وأتوا بالفرائض وحتى ربما المندوبات حاولوها ويجتهدون فيها. نعم فهم كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي نعم ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بالنوافل معناها الزيادات من الطاعات التي ليست مفروضة حتى أحبه. فهذه مرتبة السابقين، ولذلك هذا الحديث بعض أهل العلم يسميه حديث الولاية. المقصود بالولاية معنى هذه الدرجة، درجة السابقين، وإلا فكل المؤمنين أولياء الله عز وجل. إذن وأما هؤلاء فإن نهايتهم أن يكونوا مقتصدون، وهي المرتبة الوسطى بالنسبة لهذه الأمة. نعم. قال: والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون كلهم الجنة، يدخلون كلهم الجنة. الأقسام الثلاثة من هذه الأمة لعله يقول: والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلها أن الأقسام الثلاثة نعم ما هو الذي ليس موجود الأولى عندنا إذن أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة يدخلون كلهم، ليس موجود أصلا، معلش إذا نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. تفضل أبلاد. نعم. الظاهر أنه لا. نعم. ولكن هذه الآية الوحيدة نصا في بيان أقسام هذه الأمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الآية التي تبين أقسام هذه الأمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفيناهم هذه الأمة، اصطفاهم الله عز وجل واختارهم. نعم. وإياك. نعم. حمزة أرفع صوتك ولا مكبر أين هو؟ كيف يدخل جنة الظالم لنفسه؟ ما معنى الظالم لنفسه؟ الظالم لنفسه هو المسرف على نفسه بالمعاصي، الفساق وهذه الأمة يدخلون الجنة حتى وإن دخلوا النار لأجل ما معهم من الذنوب، وشاء الله تبارك وتعالى أن يدخلوا النار، ولكن مآلهم إلى الجنة حتى وإن طال مكثهم. فالمقصود بالظالم لنفسه هو فساق هذه الأمة وأهل المعاصي الذين ماتوا ولم يتوبوا منها، هذا هو الذي يسمى الظالم نفسه. والمقتصد هو الإنسان الذي حاله نعم تتراوح صفته أو حاله في العمل، مثلا تراه يحافظ على الفرائض ويترك المحرمات، ولكن ليس عنده اجتهاد مثلا في المندوبات في النوافل الطاعات، وهذا مقتصد. والظالم نفسه تجده يصلي نعم ويفعل، وربما ترك الصلاة أحيانا، ويشرب الخمر، ويفعل ما يفعل من المعاصي والموبقات ونحو ذلك، ومسرف على نفسه، هذا يسمى ظالم مسرف. نعم. ما فيك. نعم. نعم. حديث. نعم. ها. نعم. تبلغ. تبلغ إذا قدرت. طبعا تبلغ. شخص مثلا عنده في حيه عصابة من أهل الإجرام سواء المخدرات ولا غيرها، ووجد طريقا إلى كيف يبلغ، لا شك أنه يبلغ عنهم من أجله، ربما أن يدفع الآفة عن نفسه وعن ربما حتى عن من يليه من المسلمين ومن أهل الجيران، ويساعد كذلك حتى في تنظيف هذا الحي من هذه الآفات التي انتشرت فيه. نعم. بل ربما عدم التبليغ هذا هو السبب في انتشارها وزيادتها. هذا تسأل عنه مثلا الناس المختصين إن شاء الله يعطوك صفته. قلت الناس المختصين يعطونك صفته. الشرطة. ذاك اللي يدعم اتركه، مش اللي. كيف عرفت انه يدعم؟ اليوم كم مشى؟ 22، اليوم 22 من شهر ذو الحجة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن تبعا كذلك لما كنا شرعنا فيه من بيان بعض أحوال الحكم بغير ما أنزل الله، فالظاهر أننا قد استوفيناها عند الحالة التاسعة، وقبلها حالة التقنين وهي الثامنة. والتقنين كذلك هي حالة من أحوال الحاكم بغير ما أنزل الله، أن يقنن بمعنى أنه يضع قوانين. فالقوم الذين هم الخوارج التكفيريون في هذا العصر كأنهم قالوا هذا هو سبب تكفيره، أنه قنن. نعم. والصحيح قلنا من كلام أهل العلم هذا التقنين وحده ليس هو الذي به يقع التكفير، إن لم يكن مفضلا بمعنى مفضل للحكم بغير ما أنزل الله على ما أنزل الله، ولا كذلك مسويا له، بمعنى يقول لك كيف جائز تحكم بهذا وبغير هذا، كذلك حالة كفر مخرج من ملة. نعم. ولا كذلك ينسب ذلك إلى حكم الله عز وجل، فيكون هذا قلنا حالة ماذا الذي يسمى مبدل. نعم، يسمى التبديل وليس هو الاستبدال، يعني في الاصطلاح فقط نقول هذا هو الذي يسمى مبدل، بمعنى بدل الشريعة غير الله وجعلها كأنها هي شريعة الله ونسب ذلك إلى الله عز وجل. نعم. وهذا ربما يصدق قلنا على أهل البدع أكثر مما يصدق على المقننين، لأن أهل البدع يأتون بشريعة غير شريعة الله عز وجل ويحكمونها في الناس وينشرونها، بل وربما يعني يحاربون من يأتي بالسنة ويقول لهم هذه سنتنا وهذه بدعة ويحكم على عمل بالبدعة، هم أشر وأشد من المقننين. نعم. إذن مجرد التقنين وحده لا يكفي في نسبة هذا الشخص المقنن إلى الحكم بغير ما أنزل الله. مقنن بمعنى فقط نظم شؤونه وإدارته، وكل هذا الكلام على كل حال إنما هو في الأحكام التي فيها شريعة منزلة. وما إذا كانت الأحكام التنظيمية قلنا كأحكام الإدارات وقوانين الإدارات وتسيير المؤسسات وتسيير كذلك المرور والحدود، كل هذا لا يتعلق بالكلام، الكلام لا يتعلق بهذا النوع، وإنما يتعلق مثلا بأحكام شرعية، مثلا السارق يده تقطع. نعم. نعم. إذن قلنا قد يكون هذا التقنين مجرد التقنين وحده لا يكفي، نعم، بل إنما صاحبه إن كان في حالة من تلك الأحوال التي اندرجت فيما سبق، نعم، من كونه مبدلا أو من كونه أيضا مفضلا أو مسويا، نعم، فهذه الأحوال التي نعم يكفر بها سواء قنن أو لم يقنن. ثم ذكرنا الحالة التاسعة هي التي ربما بعضهم يقول فرق بين القضية الخاصة والتشريع العام، ويقول أن التشريع العام هذا هو الذي صاحبه يكفر، وأما القضية من القضية واحدة وفرقوا بين القضية، وهذا التفريق كذلك لا أساس له. نعم، شريعتنا لم تعلق الحكم بكون هذا تشريع عام أو غير تشريع عام، ولا بد كذلك حتى يكون هذا التشريع العام أيضا كفر مخرج من الملة أن يكون صاحبه أيضا واقع فيما سبق من ذلك التفصيل. نعم، نقول كذلك حكم أو الحكم بغير ما أنزل الله في كتب العقائد، مقصود بعقائد أهل السنة والجماعة الكلام فيه في كتب العقائد، على كل حال رصدت بعضها والبعض لا شك أنه كثير منتشر فيها، لم يسعنا فقط الوقت ل يعني استقصائه وتتبع جميع، لكن قال من أقدم الكتب في عقيدة السنة والجماعة كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، قال فيه: وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل من الملة. وهذا على كل حال يعني رأيناه في ما سبق، رأينا فيما سبق أن هذه الآية هكذا فسرها ابن عباس وكذلك تلامذته، قالوا في قول عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بإجماع أهل السنة. لم يحمل هذه الآية على ظاهرها إلا الخوارج، قالوا مباشرة: الكافر كفر مخرج من الملة. هذا ابن عباس يقول يعني أن هذا ليس كفرا أو ليس بكفر ينقل عن الملة، هذا هو تفسير ابن عباس لهذه الآية. وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر، فقد تبين لنا أن إذا كان ليس بناقين عن ملة الإسلام أن الدين باق، أن الدين باق. نعم، وإن وحاله أي حال صاحب هذه، نعم، هذه الحالة أنه حتى وإن خالطه أي دينه ذنوب فلا معنى له إلا أو لهذه الآية إلا أخلاق الكفار، يعني من أخلاق الكفار لم يحكمون بغير ما أنزل الله، فهو تخلق بأخلاقهم وسنته، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله، انتهى هذا من كتاب الإيمان. ويمكن أن يكون طليعة التفصيل لهذه النقولات ما قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، كتاب صغير موجود عندنا متوفر منتشر، نعم، أصول السنة، حتى أنهم بعضهم جعلوا فيه مطوية. نعم، قال رحمه الله الإمام أحمد: ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهو قول عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. وصحه الألباني رحمه الله. وفي أصول السنة لابن أبي زمنين أورد الآية وتعقبها بأثر ابن عباس الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي كتاب الإيمان ابن تيمية رحمه الله احتج بها على أن المؤمن قد يجتمع فيه كفر وإيمان، المؤمن قد يجتمع فيه كفر وإيمان. ومعنى يجتمع في الكفر أن بعض شعب الكفر تكون عند المؤمن، وكل ما هو من الفسوق والمعاصي هو من شعب الكفر، ليس أصول الكفر. لا، إذن قد يكون مسلم يشرب الخمر، يرابي، يزني، يكذب، وهذه شعب كفر، وكذلك يحكم بغير ما أنزل الله. نعم، وهو يكون مع هذا مسلما. نعم، قال: وفي ضمن ما عدده محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله من نواقض الإسلام العشرة، ذكر الرابع من تلك النواقض: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن. إذن تلاحظون أنه كأنه يعني سلط الضوء على من قال بالأفضلية، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. وهو في ضمن ما تقدم من تلك الأحوال التي يكفر بها الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان هو قد فضل، إذا هو قلنا فضل. نعم. واستدل الشراح على هذا بقوله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. واستدلوا كذلك بقوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، أو الشراح يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. نعم. ويسلموا تسليما. وبقوله عز وجل: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله من الآخر. وبقوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. والخلاصة المبنية على قول المؤلف: كالذي يفضل، هكذا قال، حكم الطواغيت على حكمه، على حكمه أي على حكم الله عز وجل، فهو كافر. ومقصود طبعا كافر كفر مخرج منه. وبناء على قاعدتين: الأولى أن أهل السنة وهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل. إذن هذه قاعدة من قواعد في هذا الباب، يفرقون بين القول وبين قائله، ويفرقون بين الفعل وبين فاعله. وهم كما قال، ومقولة عن غير واحد من أهل العلم، أنهم هم أرحم الناس بالخلق وأعلمهم بالخلق بالحق، أعلمهم بالحق وأرحم الناس بالخلق، فينزلون الحكم في من في 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 محله. الثانية من قاعدتين: أن أحكام التبديع والتكفير والتفسيق يفرقون فيها بين الحكم على سبيل العموم وبينه على سبيل التعيين، ويتطلب الحكم على المعين شرطان. إذن فرق بين الحكم على سبيل العموم، بمعنى أننا نقول في كلامنا في شيء مررنا به مثلا بأن هذا كفر لا مانع، وأن نقول كذلك من فعل كذا فهو كافر. نستطيع أن الواحد مثلا يقول: من استغاث بغير الله حمد الله بغير الله فهو كافر، من دعا غير الله فهو كافر، من عظم التعظيم اللائق بالله عز وجل عظم غير، من أحب مع الله فهو كافر، وهكذا. كل ما هو كفر نقول فيه أنه كفر، ونقول كذلك أنه كفر مخرج من ملة. هذا في التكفير النوعي. لكن هناك التكفير العيني، ومعنى التكفير العيني معناه أنك تريد أن تقول عن فلان زيد أو عمر الذي طبعا يعني فعل ما فعل من الكفر، هذا الحكم عليه ليس كالحكم على فعله. إذن فرق بينهما: الحكم على المعين فيه ما فيه من الشروط التي لا تطلب في الكفر النوعي. الكفر النوعي فقط يطلب من الشخص أن أمرا ليس كفرا في الشريعة لا تجعله كفرا أنت، لا بد لأي شيء هو كفر في الشريعة نعم يكون كفر في الشريعة، إذا كنت تقصد أنه كفر مخرج من الملة، وإلا فيمكنك أن تطلق وتقول هذا أقصد أنه كفر دون كفر. نعم. لأن كل شعب الكفر كفر، لكن ليس كفر المخرج من الملة. نعم. نعم. قلنا أولا الحكم على المعين تطلب شرطان، تطلب شرطين: دلالة الشرع على حكم المخالفة، يعني يكون الشرع تبين أن هذه المخالفة محكوم عليها بأنها كفر. نعم. ثانيا: انطباق الوصف على المعين، وذلك باجتماع الشروط. الشروط هي التكليف بأن يكون بالغا، أحكام أطفال الصغار ونحو ذلك مما ممكن فعل يفعله الصغير ولا يقال أنه كافر، لكن نفس الفعل إذا فعله الكبير نقول أنه كفر. نعم. ثانيا بالإضافة إلى أن يكون بالغا: العلم بمقتضى المخالفة، يكون عالم بأن هذا عمل كفري. إذا لم يكن عالما يقول أنا ما كنت أدري أنه كفر وكذا، فهذا شيء آخر، فلا يعني ينزل عليه حكم التكفير. ثالثا: الاختيار، أن يكون مختارا أي ليس مكرها. الإكراه بمعنى أن يجبر شخص ما على فعل لا يرتضيه، فعل لا يرتضيه، بمعنى أنه قد يفعله وهو تحت إكراه أو تهديد ممن يصلح منه التهديد، مثلا في سجن أو تحت يعني قبضة ظالم، يقول له مثلا افعل هذا وإلا قتلتك، وبالفعل هو متأهب لقتله، أو أدخلتك السجن، أو ضربتك ضربا يعني مبرحا شديدا ونحو ذلك، فهو يقول ولكنه غير مطمئن بما قال، فهذا ليس مختار. نعم. كذلك العمد، ماذا المذا؟ نعم، قلنا أولا انطباق الوصف دلالة الشرع على حكم المخالفة، أولا هذا بالنسبة للحكم على المعين، الحكم على المعين قلنا فيه شرطان اثنان، دلالة الشرع على حكم المخالفة، هذه المخالفة يكون حكمها مأخوذ من الشرع، فلا نستطيع في فعل ما الشرع حكم على صاحبه بأنه فاسق فنقول فيه أنه كافر، لا ما يجوز، تجاوز وظلم. ثانيا العلم، عفوا، ثانيا انطباق الوصف على المعين، انطباق الوصف على المعين، هذا المعين الذي نحكم عليه يكون ذلك باجتماع الشروط، هذه الشروط قلنا فيها التكليف بأن يكون بالغا، التكليف بأن يكون مكلف، لأنه إذا كان طفل صغير ممكن طفل صغير يأتي المصحف ويجد ممكن مادة وسخة ويلطخه بها، لو فعل هذا الفعل كبير وهو يعلم فنقول هذا كفر، هذا كفر بالله عز وجل أن الشخص يأتي إلى المصحف الذي يعلم أنه هذا مصحف، نعم، ويرمي به في القذر أو يقذره أو نحو ذلك. إذن هذا لو فعله طفل صغير هو طبعا لا يدري أحكام الشرع، فهذا هو حكمه. إذن قلنا التكليف بأن يكون بالغا، ثانيا العلم بمقتضى المخالفة، لأن ممكن بعض الناس يقول بأن أنا لا أعلم، لا أدري بأن هذا كفر فيفعله وهو لا يعلم، وهذا هو الذي يسمي العلماء العذر بالجهل، الجهل عذر من الأعذار، نعم، على تفصيل معروف لأهل العلم، كذلك لعله إن شاء الله يأتي الفرصة لكلامه. الاختيار، ثالثا الاختيار من المعين، هذا يكون مختار ليس مكره. ثالثا رابعا العمد، العمد ليس يكون قد ارتكبه على وجه الخطأ، نعم. وأشار في كتاب القواعد المثلى لسيئين من هذه الشروط، نعم، وسوف إن شاء الله نواصل أيضا على هذا النسق، نذكر هذا البحث الذي طريقتنا في هذه كما تعلمونها، لعله إن شاء الله يعني ننهيه في يوم من الأيام القادمة، وهو متعلق الحمد لله كما تعلمون بما سبق من آيات في سورة المائدة مررنا بها، وكان حقها أن تأخذ يعني حلقتين لأجل عموم البلوى بهذا المرض الذي صار للمسلمين للأسف، ونتهم به كذلك نحن، يتهم أهل السنة بأنهم أهل تكفير وأنهم يكفرون وأنهم إلى آخر، ليس فقط مجرد يعني نحن، ولكن حتى العلماء الكبار كانوا يتهمون، ولذلك تراهم يعني مجتهدون في بيان الموقف أو العمل الصحيح الذي ينبغي أن يعمل مع أي شخص وقع في شيء من هذه المكفرات. نعم. إذن وكنا قد توقفنا عند قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون قال رحمه الله يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينهم هزؤا ولعبا يشير إلى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء أولياء مفعول لقوله لا تتخذوا لا تتخذوهم أولياء هؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا لا تتخذهم أولياء نعم واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءا ولعبا قل يا أهل الكتاب أي لهؤلاء كذلك أي لهؤلاء يعني قل لهم نعم وهم من أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل هل تنقمون منا هل هذا استفهام حرف من حروف الاستفهام إلا أن الاستفهام قلنا تارة يأتى ومراد به الإنكار أو النفي نعم هل تنقمون منا ما تنقمون منا ماذا تنقمون منا نعم إلا أن آمنا بالله يعني هذا هو الذي تعيبونه علينا أو تسخطونه علينا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أي هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا وهذا ليس بعيب ولا مذمة فيكون الاستثناء منقطعا ما دام هذا ليس عيبا هل تنقمون أي ما تنقموه منا إلا أنا آمنا بالله وهذا في نفسه ليس عيب إذن هو ليس عيب والمستثنى منه هو الذي ينقم أي المعيب وهذا ليس بعيب إذن سوف يكون الاستثناء منقطع منقطع بمعنى أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه كما في قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكقوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وقوله وأن أكثركم فاسقون كأنه معطوف على يعني أننا نحن آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنتم فاسقون يعني هذا هو الذي تنقموه منا وتعيبوه علينا وبالنسبة لكم نعم عيب ولكنه في الحقيقة ليس عيب بل هو منقبة وشرف نعم وأن أكثركم فاسقون معطوف على أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون أي خارجون عن الطريق المستقيم ثم قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله هذا الحوار الذي أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام يفعله يمكن أي واحد منا أن يفعله كذلك مع كثير من الناس الذي ربما أنت عندما لم تكن مستقيما وكنت على حالة من أحوال يعني الناس ثم بعدما تستقيم تتغير علاقته بك ويتغير حاله منك ويصير كأنما ترى في عينيه البغض وترى فيه كذلك ربما أنه مستاء لحالك لأجل أنك ربما التحيت وظهر عليك أنك من أهل الاستقامة وأنك محافظ على الدين وأنك تقول هذا حرام وهذا حلال وهذا بدعة ونحو ذلك مما لا بد لنا منه في حواراتنا وفي كلامنا وفي تعاملاتنا نعم مجرد ما يرى منك هذا يتغير حاله منك نعم فيمكن أن تقول ماذا تنقم مني إلا أنني آمنت بالله أو استقمت على شريعة الله عز وجل، وهذا في الحقيقة ليس عيب. نعم، إذا النبي عليه السلام لقن نبيه عليه الصلاة والسلام ما يقول لهؤلاء: هل تنقمون منا؟ أي هل تعيبون علينا؟ إلا أننا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على الرسل قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، ماذا تقومون هذا؟ وهذا في الحقيقة في نفسه ليس، وأنكم كذلك أنتم أيضا ماذا؟ أنكم فساق وأنكم خارجون عن شريعة الله عز وجل. نعم، قال قل هل ننبئكم بشر من ذلك، بشر من ذلك الذين قمتموا علينا، قال هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة. فقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته، اللعنة هذا هو معناه، اللعنة الملعون بلعنة الله أو بلعنة رسوله صلى الله عليه وسلم محكوم عليه بأنه ماذا؟ بأنه مطرود ومبعد من رحمة الله عز وجل. نعم، وأما ما يجري منا نحن فنلعن فلا يجوز، لا يجوز لنا أن نلعن معينا حتى ولو كافر، لا يجوز لك أن تقول فلان لعنة الله عليه، فلان يعني من الكفار، ما تدري أبوه جدا يعني الله عز وجل يختم له بالخاتمة الحسنة، بل ولا تدري حتى أنت قد يختم لك بالخاتمة السيئة، ولكن لك أن تلعن الأوصاف التي اتصف بها، فتقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على كذا وكذا، لعنة. فهذا لا بأس به، ولكن أن تلعن واحدا معينا، فإذا لعنته فحاله كحال من قلنا ماذا؟ الكفر. فاللعنة عندما توجهها أنت له وهو ليس محلا لها عادت عليك أنت، عادت عليك أنت اللعنة، وهي في الحقة بالنسبة لك ليست لعنة وإنما هي سب، تكون سبا وشتما، وذلك فإنه لا يجوز. نعم، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وغضب عليه من لعنه الله أي أبعده من رحمته وغضب عليه، نعم نعم، قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة. فقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته، لعنه الله أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير، اليهود نعم مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير كما تقدم بيانه في سورة البقرة وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف. وعن ابن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله، فقال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وأن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، إذن هم مسخوا قردة والخنازير، ولكن لا يقال أن هذه القردة الموجودة الآن في أزمنتنا هذه هي مسخ اليهود، لا، يعني أولئك الذين مسخوا قردة والخنازير ذلك جيل، نعم عندما انقرضت تلك القردة والخنازير في ذلك الزمان نعم بقيت القردة التي كانت قبل ذلك وكانت موجودة بقيت، القردة الآن موجودة لا نقول أن هذا قرد، هذا يهودي مسخ قرد، هذا القرد موجود اليوم الآن في زمان هذا لا، ولكن أهل ذلك الزمان نعم مسخوا قردة وخنازير. نعم، قال وقرئ وقوله رواه مسلم وقوله وعبد الطاغوت قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، ننبئكم به من هو؟ نعم، من لعنه الله وغضب عليه، وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد هكذا نعم فعل ماضي وتكون طاغوت مفعول به نعم. قال وعبد الطاغوت وقرئ وعبد الطاغوت على أنه فعل ماض. عبد هكذا ككتب وقرأ وذهب نعم. والطاغوت منصوب به, الطاغوت منصوب بعبد أي وجعل منهم من عبد الطاغوت. وقرئ وعبد وعابد هكذا قرئ نعم. وعبد الطاغوت بالإضافة, عبد طاغوت بالإضافة, لذا معنى بإضافة عبد إلى الطاغوت نعم. بإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبده. وقرئ وعبد الطاغوت, هذه كلها قراءات لكل حال الإنسان إذا سمع شيئا منها فلا ينكرها قد صحت بذلك نعم. على أنه جمع الجمع عبد, جمع الجمع عبد وعبيد وعبد مثل ثمار وثمر, حكاه ابن جرير عن الأعمش. وحكى عن بريدة الأسلمي أنه كان يقرأها وعابد الطاغوت. وهذا هو الذي يقول عنه أن القراءة مفسرة للقراءة. القراءة عندما نقول مثلا نحن أن عبد هي بمعنى يعني جمع عابد, ولما جاءت قراءة أخرى عابد إذن هذا يؤكد ما قيل أن عبد جمع عابد. وعن أبي وعن أبي وابن مسعود وعبدوا هكذا قرئ وعبدوا نعم. وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القارئ أنه كان يقرأها وعبد وعبد. إذن سوف تكون الطاغوت وعبد الطاغوت على أنه مفعول ما لم يسمى فاعله ثم استبعد معناها. والظاهر أنه لا بد في ذلك لأن هذا من باب التعريض بهم أي وقد عبدت الطاغوت فيكم أنتم الذين فعلتموه. وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه, كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر نعم. ولهذا قال أولئك شر مكانا, أولئك شر مكانا أي مما تظنون بنا. إذن شر أفعل تفضيل بمعنى أنتم, وهي أوصافكم التي ذكرت لكم وهي أوصاف جاءت بها الشريعة نعم, وهي أوصافنا نحن, هي أوصاف المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسل ويؤمنون بجميع الرسل عليهم السلام. قال وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة, كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. نعم عندما يقال شر قد يستشكل بعضنا يقول ما للمسلمين فيهم شيء من شر, ويقصد يعني مكانهم شر مكانا, مكانهم الجنة, وأي شر يكون في الجنة نعم, النار شر كلها شر. إذن عندما قال أولئك شر مكانا طبعا سوف يكون أفعل تفضيل, فعل تفضيل يقول مفضل ومفضل عليه, المفضل عليه هم اليهود نعم, والمفضل هم المسلمون. إذن المسلمون فيهم شيء من الشر, لأن أفعل التفضيل دائما تكون وصفا يكون لاثنين أحدهما زائد في ذلك الوصف على الآخر, لكنها أحيانا تخرج أفعل التفضيل عن هذا الاستعمال, كقوله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا, خير مستقرا وأحسن مقيلا. الجنة ليس فيها أي شيء من نسبة الخيرية ولا نسبة الحسن نعم, عفوا النار, نار أقصد النار نعم. إذن الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. لا يقال بأن إذن الجنة أو النار فيها شيء من حسن استقرار أو حسن المقيل, لا ليس فيها أي شيء. إذن هذا أفعل التفضيل يستعمل أحيانا نعم, وليس في الطرف الآخر المفضل عليه شيء من الوصف, فارغ خالي من ذلك الوصف الأعلى. واضح ولا لا؟ نعم. مثلا قلنا هذا الماء أبرد من هذا، هذا الماء أبرد من هذا، ما معناه؟ معناه أقول أن هذا فيه برودة وهذا فيه برودة كذلك، إلا أن هذا زائد فيها عن هذا، إذن هذا فيه نسبة وهذا فيه نسبة، والذي فيه هذا زائد، هذا هو الذي تفيده أفعل التفضيل، أفعل هذا الوزن أفعل كأكرم وأحسن وأبرد وأجمل وأطول وأقصر ونحو ذلك، هكذا أفعل التفضيل يأتي على هذه الصيغة، صيغة أفعل، ويفيد هذا المعنى، لكنه تارة يكون يستعمل استعمالا ليس فيه نعم ما يفيد، أن بحيث لو كان هذا مثلا ساخن حامي نعم، وإذا قلت هذا أبرد من هذا لا يعني أن هذا فيه نسبة برودة. إذن أصحاب الجنة يومئذ خير، خير كذلك من أفعال التفضيل، حذفت همزتها تخفيفا فقط، هي أصلها أخير، وهكذا كذلك شر أصلها أشر. إذن لا يعني أن أهل النار عندهم شيء من هذا الوصف، هكذا كذلك أراد أن يستشهد بها في قوله عز وجل أولئك شر مكانا، لا يفيد أن المؤمنين ماذا مكانهم فيه نسبة من الشر، لا. إذن هنا استعمال أفعال التفضيل نعم في الصورة التي يكون الطرف الآخر ليس فيه ليس فيه شيء من الوصف نعم. وقوله نعم وإذا جاءوكم قالوا آمنا، الله عز وجل يخبر أخبارا لا تعلم إلا من جهة الوحي، يقول نبيه عليه الصلاة والسلام لتكون على علم بحالهم وأوصافهم، وإذا جاءوكم قالوا آمنا، قالوا هكذا بألسنتهم نفاقا وكذبا قالوا آمنا، وقد دخلوا بالكفر، دخلوا معكم في الإيمان لكن بكفرهم وهم قد خرجوا به، وهذه صفة المنافقين منهم، إنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر، ولهذا قال وقد دخلوا، وقد دخلوا أي معكم وفيكم أي عندك يا محمد بالكفر، مستصحبين الكفر في قلوبهم، ثم خرجوا وهو كامن فيهم، يعني دخلوا به وخرجوا به، لا تحسبهم أنهم إذا قالوا كآمنا قل ما يكون هذا من اليهود، اليهود الذين دخلوا في الإسلام قليل جدا نعم، وبعضهم يستعمل هذه حيلة ليوكل نفسه أو لغرض ما من أغراض يدخل مع المسلمين بالكفر ويخرج كذلك بالكفر كما دخل يخرج نعم. قال مستصحبين الكفر في قلوبهم ثم خرجوا وهو كامل فيهم لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر، ولهذا قال وهم قد خرجوا به فخصهم به دون غيرهم، وقال تعالى والله أعلم بما كانوا يكتمون، والله عالم بسرائركم وما تنطوي عليهم، ما تنطوي عليهم عليه ضمائركم، عليهم ماذا عندك؟ عليهم نعم. قال معليش نقبلها على مر ما تنطوي عليهم ضمائركم، ما كنت أظل، قال وما تنطوي عليه ضمائركم نعم. ماذا عندك؟ عليه، إذن عليه نعم. قال وما تنطوي عليه ضمائركم، قال وإن أظهروا لخلقه وإن أظهروا لخلقه ذلك وتزينوا بما ليس فيهم فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. وذلك أيها الإخوة اليهود في القرآن الكريم وقد مر بنا في سورة البقرة ما مر وربما كثير من الصور التي يعني في القرآن الكريم مما سيأتي فيه دائما فضحهم وبيان حالهم. فأعرف الناس بهم من المفروض هم المسلمون يعرفوا اليهود. نعم كثير من المسلمين ربما لا يعرفوا اليهود معرفة حقيقية وإنما يعرفون فقط من خلال هذه الأحداث التي من حين لآخر تندلع ويرى ما يرى من شراستهم ووحشيتهم. نعم فعند ذلك اطلع اليهود لكن في الحق نحن المسلمون نعرفهم جيدا وذلك هذه المعرفة بهم تثمر ماذا؟ تثمر أننا نكون على حذر منهم وكل ما يأتي كذلك من جهتهم سواء كان منتجات أو كان سلع أو كان ما يأتي كذلك لا بد أن نأخذ بالحذر والحيطة وهذه الوسائل وسائل كذلك يعني التي الآن نستعملها كذلك فيها ما فيها مما يمكن لليهود أن يستعملوه مما يستعمله كذلك في نعم الكيد للمسلمين. فيبقى هذا الحذر ملازم لنا فقط ليس فقط هذه الأيام التي ربما الناس يرون ما يحصل في غزة ويقول هؤلاء اليهود كأنهم شيء جديد فيهم هذا على مر التاريخ معروفين. نعم نعم ماذا؟ نعم نعم قال وهم قد خرجوا به فخصهم به دون غيرهم. هو على كل حال أولا الآية فيهم ليست في غيرهم يعني أنهم دخلوا بالكفر حتى وقد ادعوا الإسلام وعندما خرجوا خرجوا به وهم مع ذلك سمعوا ولا شك من المواعظ التي ربما لو سمعها غيرهم لانتفع بها وخرج ربما مؤمنا لا يخرج كافرا. نعم ولكن الله عز وجل كما قال عن اليهود نعم قال ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم فلم ينتفعوا مع مخالطتهم فقد خرجوا دخلوا بالكفر وخرجوا به كذلك. نعم الظاهر أنه الآية لما كانت فيهم هذا ليس من خلال تعبير. نعم قال وقوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. نعم أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل لبئس ما كانوا يعملون أي لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم. وقوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون يعني هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك. والربانيين هم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم والأحبار هم العلماء فقط لبئس ما كانوا يصنعون يعني الله عز وجل يقول هلا نهاهم الربانيون هلا نهاهم الربانيون بمعنى أنهم عن هذه الأخلاق التي تقدم ذكرها. قال وروى ابن أبي حاتم عن يحيى نعم يعني في لبئس ما كانوا يصنعون أي في تركهم ذلك قاله ابن عباس. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن يعمر قال خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينهاهم الربانيون والأحبار فلما تمادوا في المعاصي ولم ينهاهم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات. نعم فمروا بالمعروف، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. نعم، كثير منا ربما هكذا يظن أنك لو أخذت تأمر هذا أو تنهاه ربما هذا يكون هو مسؤولك أو الشخص الذي لك به علاقة من جهة العمل ونحو ذلك من شيء، فتتخيل أنك ربما تقع تحت ممكن وطأته فيمنع عليك ما يمكن أن يمنع ونحو ذلك. نعم، فتترك الأمر بالمعروف وأنت قادر وقد رأيته. نعم، قال واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. وروى الإمام أحمد عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي وهو أعز هم أعز منه وأمنع ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب. رواه أبو داود وابن ماجه بنحوه. نعم، نعم، نعم. معنى هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بين أظهر معناه فيهم في وسطهم في جماعتهم. نعم، بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه أمنع. هم أعز معناه في مكان عزة وقوة يستطيعون أن يأمروه. نعم، وأمنع لا يخافون من ما يخاف أي شخص من أشخاص أن يقول هذا شخص مسؤول علي وربما يفعل بي وربما يعاقبني وربما كذا كذا. إن تمكن الله لك تبارك وتعالى، الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فلله عاقبة الأمور. نعم، إذن فالذي مكن الله له تبارك وتعالى هو الذي يكون عزيزا وهو الذي يكون أمنع، فالواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على الأقل من تحته. نعم، هذه صفته. نعم، قال بين من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع ولم يغيروا وهم هكذا حالهم نعم، قال ولم يغير إلا أصابهم الله منه بعذاب. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوه عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل. إذن هكذا حتى رب العالمين تبارك وتعالى سبوه، هذا سب لله تبارك أن يصفه الشخص بما هو منزه عنه من صفات النقص. نعم، بأنه بخيل. نعم، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، يعني عندما يقول يد الله مغلولة، مغلولة معناها ممسكة عن العطاء والنفقة، هذا هو المراد بها، وإلا فمغلولة قد تطلق معناها فيها الغل أي السلاسل مكبل تطلق نعم المراد بهذا، ولكن هم يريدون هنا أنه أنها ممسكة عن النفقة. قال وعبروا عن البخل بقولهم يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، وهذا في الحقائق يعني الله عز وجل يخبر عنهم، يخبر عنهم وعما في عقائدهم. قال ابن عباس قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده بخلا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذا روى أو روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك، كلهم قالوا مثل ما قال ابن عباس. وقرأ ولا تجعل يدك، أي ابن عباس قرأ من أجل أن يستشهد على المعنى الذي قاله، وقال يد الله مغلولة ليس معناها ماذا؟ ليس معناها موثقة كما ربما يفهم، موثقة معناها فيها الوثاق ما تشد به، لا ليس هذا هو المعنى، رغم أنه ربما الإنسان يفهم من كلمة مغلولة هذا، ولكن هذا يسمى تفسير وليس يسمى تأويل، هذا يسمى نعم تفسير بمعنى بيان معنى الآية، السياق دائما يعين. قال وقرأ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير، وهو زيادة الإنفاق في غير محله. وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة، إذن الغل الذي ذكره هنا هو بمعنى البخل ليس بمعنى أنها موثقة، وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرمة أنها نزلت في فنحاس من اليهود اليهودي عليه لعنة الله، قد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء، فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال قال رجل من اليهود يقال له شأس بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واتفكوه، فقال غلت أيديهم، هذا رد من رب العالمين تبارك وتعالى، ولعنوا بما قالوا. ولذلك الإنسان عندما يصف الله عز وجل بما منزل من أوصاف يستحق اللعنة من رب العالمين تبارك وتعالى. نعم، الذي يشبه الله عز وجل بخلقه أو الذي ينفي صفات الله عز وجل فهو واقع في شبه ما وقع في هؤلاء، ويستحق مثل ما يستحقون. الذي يقول بأن الله عز وجل يعني هذه اليهود قالوا يد الله، يد الله، وليسوا من العلي لأنهم قالوا يد الله، ليسوا من العلي لأنهم قالوا أن لله يد، ولكن قالوا يده مغلولة، هذا هو الذي استحق به اللعنة. فإثباتهم لليد لله عز وجل أن له يد هذا هو قول صحيح ليس فيه شيء. نعم، وأهل السنة يثبتون لله عز وجل يدان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرمة إنها نزلت في فنحاس اليهودي، عفوا قال فنحاس اليهودي، وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوا وافتروه واتفكوه، فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهكذا وقع لهم. فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم، كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى ضربت عليهم الذلة, ثم قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه, وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له, الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا, كما قال وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآية في هذا كثيرة. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. نعم, إذن هذا هو أوصاف الله عز وجل, وصف الله تبارك وتعالى أنه إن يده سحاء. سحاء معناها تكب الخير على العباد الليل والنهار في كل أوقات. نعم, أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض لم ينقص مما في يمين الله تبارك وتعالى. وقال وعرشه وعرشه على الماء في يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال يقول الله تعالى أنفق أنفق عليك, أخرجاه في الصحيحين. وقوله وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا, يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم, فكما يزداد به المؤمن تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك طغيانا, وهو المبالغة والجواز والمجاوزة للحد في الأشياء. وكفرا أي تكذيبا, كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة, أي اليهود كذلك, ألقينا بينهم العداوة والبغضاء, إذن هكذا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم, بل ربما لا يجتمعون إلا على الكيد للمسلمين, وأما هم في أنفسهم فعلاقتهم هكذا يعيشون نوع تفكك وتسرذم. نعم, واختلاف. قال يعني أنه لا تجتمع قلوبهم, بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما, لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعي وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال الخصومات والجدال في الدين, رواه ابن أبي حاتم. وقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله, هذه كذلك من خصائص اليهود ليعلم بها المسلمون أنهم ناس أهل شر, أهل شر. نعم, دائما يكيدون ودائما يعيشون في المكائد ويعيشون في يعني قلوبهم لا يشفي غليلها إلا أن يروا الناس متباغضون متحاربون. قال أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم ويحيق مكر السيء بهم ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض, والله لا يحب من هذه صفته. ثم قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا, أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم, هذا هو جزاؤهم. ولكنهم ربما هم كذلك يتقاعسون عنهم وهو سهل. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم, يعني كل ما فعلوا من القبائح والعداوات وحتى ما كادوه للمسلمين فإن الله تبارك وتعالى سوف يكفر عنهم ويصير كأنه لا شيء، ما فعلوا شيء، ويستقبلون يعني ما أمامهم من مغفرة الله تبارك وتعالى. نعم، قال: أي لأزلنا عنهم المحذور ولا حصلنا لهم المقصود ولو أنهم أقاموا التوراة. التوراة من الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى، والإنجيل الذي على عيسى عليه السلام، وما أنزل إليهم من ربهم. قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، وما أنزل إليهم من ربهم، المقصود بالقرآن الكريم. يعني عندما يأتي القرآن الكريم، الجيل الذي حضر لنزول القرآن الكريم خلاص يقول اترك التوراة واترك الإنجيل، الآن كتاب الله عز وجل الذي يعني نأخذ منه الأحكام هو القرآن. نعم، قال: وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. وقوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقد ذكر ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يرفع العلم، يوشك أن يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله، وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة. كنت حسبك يعني من أفقه المدينة، كيف تعترض بهذا؟ هذا لا يصلح الاعتراض، كون الإنسان يحفظ فقط. نعم، أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى؟ فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله؟ ثم قرأ: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. هكذا أورد ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره. وقد روى الإمام أحمد عن سالم بن أبي الجعد عن زيد بن لبيد أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: وذاك عند أوان ذهاب العلم. إذن العلم عندما يرتفع، والمقصود برفع العلم أن يذهب العمل به، وإلا فيمكن الناس أن يكون فيهم الحفاظ الذين يحفظون القرآن ويحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتظاهرون به. نعم، وتراهم ربما في المجالس يتكلمون به ويفصلون فيه تفصيلا، إلا أنهم لا يأمرون المعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يذكرون الناس ولا أخذ لكم شيء. فهذا هو صورة من صور رفع العلم. قال: ونحن قال قلنا عن زياد بن لبيد قال أنه ذكر أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: وذاك عند أوان ذهاب العلم. قال: قلنا: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا؟ وتعلمون كذلك الصحابة كيف كانت إقراؤهم، لم يكن عندهم هذه الحالة التي عندنا نحن اليوم، ونسمي الواحد منا أنه من القراء. الصحابة كان الواحد منهم على الأقل إن لم يكن له شيء من معنى القرآن الكريم فإن له المعنى الذي يعرفه بالعربية، ولا شك قد سمع أكثر من ذلك، سمع فيه بعض التفاصيل التي رويت له عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، قال: ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد. ثكلتك بمعنى فقدتك، وكثير ما لا يعنى بها معناه، وإنما كلمة يقولها هكذا في معرض الكلام عندما يريد ربما أن يوبخ شخصا فيقول له: ثكلتك أمك، بمعنى فقدتك أمك. نعم، لا يريد بها نفس المعنى، يعني كأنه يدعو عليه بهذا. نعم، ها؟ وأب، قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ ماذا؟ أي نعم. إذن قال كأنه الآن لا يزال القرآن الكريم يعني يقرئه بعضنا لبعض هكذا نظنه يبقى هذا الأمر فينا حتى إلى يوم القيامة. قال ثاكلتك أمك يا ابن أم لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. معناها قبل أن تتكلم بهذا الذي تبين لي أنك لست كذلك، لست كما كنت أظنك. يعني النبي عليه السلام كنت يقول له إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، معنى حتى قلت هذا الذي قلته الآن. قال أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة ولا ينتفعون مما فيهما بشيء، يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء. ورواه ابن ماجه وإسناده صحيح. نعم نعم يا ابن أم لبيد. أه؟ نعم زياد بن لبيد. نعم زياد ابن لبيد ابن أم لبيد. أه؟ ماذا؟ أنا ما عندي حاشية في هذه الصفحة أصلا. المولية لكن لا أظن أنه تكلم على شيء في متعلق بهذا. نحن نتجاوزها. وقوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. منهم الكلام دائما لا يزال في اليهود. نعم منهم أمة مقتصدة وكثير وكثير منهم ساء ما يعملون. إذن هذه الكثرة التي ربما كثير منا يتعلق بها وتؤثر به ويتأثر بها كثيرا، فمن المفروض أنه يسمع في كثير من مواضع في القرآن الكريم أنها ليست محمولة غالبا، كقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله عن أتباع عيسى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة، فوق ذلك وفوق ذلك رتبة السابقية، كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. نسأل الله تبارك ويجعلنا من السابقين. ترون أن هذه الأمة فضلها الله تبارك وتعالى بأن كان فيها الخير كثيرا حتى في أفرادها. نعم فهم ثلاث طبقات: طبقة السابقين بالخيرات، طبقة المقتصدين، ثم الظالمين لأنفسهم. المقصود بالسابقين هم الناس الذين أتوا بالفرائض واجتنبوا المحرمات، بل اجتنبوا حتى المكروهات وأتوا بالفرائض وحتى ربما المندوبات حاولوها ويجتهدون فيها. نعم فهم كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: نعم ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. بالنوافل معناها الزيادات من الطاعات التي ليست مفروضة حتى أحبه. فهذه مرتبة السابقين. ولذلك هذا الحديث وبعض أهل العلم يسميه حديث الولاية. المقصود بالولاية معنى هذه الدرجة، درجة السابقين، وإلا فكل المؤمنين أولياء الله عز وجل. إذن وأما هؤلاء فإن نهايتهم أن يكونوا مقتصدون وهي المرتبة الوسطى بالنسبة لهذه الأمة. نعم. قال والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون كلهم الجنة يدخلون كلهم الجنة الأقسام الثلاثة من هذه الأمة لعله يقول والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلها أن الأقسام الثلاثة نعم ما هو الذي ليس موجود الأولى عندنا إذن أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة يدخلون كلهم ليس موجود أصلا معلش إذا نتوقف عند هذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك تفضل أبو العلي نعم الظاهر أنه لا نعم ولكن هذه الآية الوحيدة نصا في بيان أقسام هذه الأمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هذه الآية التي تبين أقسام هذه الأمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الذين اصطفيناهم هذه الأمة اصطفاهم الله عز وجل واختارهم نعم وإياك نعم حمزة أرفع صوتك ولا مكبر أين هو كيف يدخلنا الظالم لنفسه ما معنى الظالم لنفسه الظالم هو المسرف على نفسه بالمعاصي الفساق وهذه الأمة يدخلون الجنة حتى وإن دخلوا النار لأجل ما معهم من الذنوب وشاء الله تبارك وتعالى يدخلوا النار ولكن مآلهم إلى الجنة حتى وإن طال مكثهم فالمقصود بالظالم لنفسه هو فساق هذه الأمة وأهل المعاصي الذين ماتوا ولم يتوبوا منها هذا هو الذي يسمى الظالم نفسه والمقتصد هو الإنسان الذي حاله نعم تتراوح صفته أو حاله في العمل مثلا تراه يحافظ على الفرائض ويترك المحرمات ولكن ليس عنده اجتهاد مثلا في المندوبات في النوافل الطاعات وهذا مقتصد والظالم نفسه تجده يصلي نعم ويفعل وربما ترك الصلاة أحيانا ويشرب الخمر ويفعل ما يفعل من المعاصي والموبقات ونحو ذلك ومسرف على نفسه هذا يسمى ظالم مسرف نعم ما فيك نعم حديث نعم هي نعم تبلغ إذا قدرت طبعا تبلغ شخص مثلا عنده في حيه عصابة من أهل الإجرام سواء المخدرات ولا غيرها ووجد طريقا إلى كيف يبلغ لا شك أنه يبلغ عنهم من أجله ربما أن يدفع الآفة عن نفسه وعن ربما حتى عن من يليه من المسلمين ومن أهل الجيران ويساعد كذلك حتى في تنظيف هذا الحي من هذه الآفات التي انتشرت في نعم بل ربما عدم التبليغ هذا هو السبب في انتشارها وزيادتها هذا تسأل عنه مثلا الناس المختصين إن شاء الله يعطوك صفته قلت الناس المختصين يعطونك صفتهم الشرطة ذاك اللي يدعم اتركه مش اللي كيف عرفت انه يدعم اليوم كم مشى 22 اليوم 22 من شهر ذو الحجة سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.